أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام ما زال في تحقيق روايات كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله تحت عنوان صحة جميع أحاديث الكافي ونقل الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى نقل أن المحدث النوري عليه الرحمة والرضوان في خاتمة المستدرك قد نقل 4 وجوه تدل على اعتبار روايات الكافي ويقول الشيخ الأستاذ بأنه قد نقل 2 أو اكتفى بنقل 2 الوجه الأول الذي اكتفى بنقله هو أن كتاب الكافي قد صنف في زمن الغيبة الصغرى في زمن السفراء 4 في زمن النباب الناحية المقدسة ما زال مفتوحا وكانت الكتب تعرض على السفراء 4 فإما أن يقرون ما فيها وإما أن يردون ما فيها فنستبعد أن كتاب كبير ضخم مهم يحتوي على 16,000 حديث من أحاديث أهل البيت عليهم السلام نستبعد أنه لم يطلع عليه السفراء 4 أو لم يعرض على السفراء 4 نستبعد ذلك خصوصا وأن الشيخ الكليني رحمه الله صاحب الكتاب عاش في أواخر أيامه في بغداد يعني في نفس المدينة التي يعيش فيها السفراء 4 فنستبعد أنه لم يعرض عليهم الكتاب ونستبعد أنه لم يطلعوا عليه وليس لهم في الكتاب كلمة أو إشارة أو إقرار نستبعد ذلك ولكن الشيخ حفظه الله تعالى أجاب عن هذا القول وقال أن الكتب التي كانت تعرض على السفراء هي الكتب التي يكون أصحابها أصحاب عقيدة منحرفة أما الذين عقيدتهم صحيحة فلا تعرض كتبهم فإذن من المعقول حسب قوله من المعقول أنه لم يعرض الكتاب على السفراء 4 ولا يوجد لهم رأي حول كتاب الكافي هذا أولا خلصنا من عدة في درس البارحة وصلنا إلى الأمر الثاني التمسك بما ذكره الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في مقدمة أصول الكافي حيث طلب البعض منه تأليف كتاب الكافي فأجابه طبعا مقدمة كتاب الكافي عليكم السلام إذا إنسان قرأها فيها دلالة على أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى صاحب عقيدة راسخة في أهل البيت عليهم السلام وصاحب بلاغة وفصاحة يعني مو إنسان عادي يعني عالم بالعربية وبالبلاغة وبالفصاحة أضف إلى كونه مستقيم العقيدة جدا مقدمته مقدمة جدا مهمة فإنها تكشف عن شخصيته العلمية وعن شخصيته الأدبية وفيما قال فيها قلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة هاي كلمة الصحيحة خلي جواخب هاي عندنا هاي محل شاهد والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألته ورا 20 سنة عندما سئل ورا 20 سنة ألف كمل التأليف إلى أن قال: ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، أو وإن لم نكمله على استحقاقه. هذا شو المعنى؟ معنى أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى لما كتب كتاب الكافي، أصول الكافي، باب الحجة أو كتاب الحجة، عنده روايات كانت كثيرة، فانتخب منها انتخابا، لأنه قاعد يقول ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، يعني وسعنا، يعني غير كتب ما وسعناهن، من باب أنه الاختصار وعدم الإطالة. إذن عنده روايات، لعل الروايات التي وصلت إلى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في 30,000 رواية، فاستخرج منها 16,000 رواية وألف الكافي منها. يجوز أكو تكرار، يجوز أكو روايات أسقطها هو على الاعتبار. لذلك بالنسبة إلى بعض علمان الإخباريين عليهم الرحمة يقولون إن الروايات التي يقال أن هناك روايات موضوعة وأن هناك روايات شاذة وأن هناك روايات غلو في الكتب القديمة، يقول إن هذه قد أسقطها المحمدون الثلاثة. وشنو شغلهم؟ يقول شغلهم لما جمعوا الكتب الأربعة هذبوها من الروايات الضعيفة، من الروايات الشاذة، من الروايات الموضوعة، ومن روايات الغلو. فهو يصرح بأنه لما كتب كتاب الحجة وسع به قليلا، بس ما انطى حقه، معناها روايات كثيرة كانت عنده، فذكر ما يعتمد عليه. هو قاعد يقول الصحيحة، قلت لك خلي خط جوا كلمة الصحيحة، فذكر فيه ما يعتمد عليه، وأما ما لا يعتمد عليه أو لم يجد ضرورة في ذكره فإنه لم يذكره. ليش مشكلة؟ شو بس هذا بلي نشوف قضيته شو قال. بلي قال: إن العبارة المذكورة تدل أنه طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه من يريد العمل بالآثار الصحيحة، وقد أجاب رحمه الله تعالى الطلب المذكور وشهد بتحقق الطلب المذكور، حيث قال: وقد يسر الله تأليف ما سألته. أنت مو تريد آثار صحيحة، أنا ألفت الآثار الصحيحة وجبت لك كتاب يحتوي على أكثر من 16,000 رواية. فإذا الشيخ الكليني رحمه الله يشهد بأن كتابه يجمع الآثار الصحيحة، والظاهر أن المقدمة المذكورة قد كتبها الكليني رحمه الله تعالى بعد إتمام تأليفه للكافي، حيث قال: وقد يسر الله تأليف ما سألته، وقال أيضا: ووسعنا قليلا كتاب الحجة، معناها المقدمة كتبت بعد أن أتم الكتاب. ومعه شنو معناها؟ معناها لما كتب الكتاب شهد بأنه آثار صحيحة، بعد ما كتبه وذكر أسانيده وذكر متونه شهد بأنه آثار صحيحة. ومعه فلا يحق لأحد احتمال أن الكليني رحمه الله تعالى وإن طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة إلا أنه لا يعلم بأنه قد وفى بما وعد، فكثيرا ما يبني الشخص حين شروعه في التأليف على شيء وفي الأثناء يعدل عنه. مخاف وحش يقول، يقول بني قال أنني سأؤلف كتاب فيه آثار صحيحة، بس خلال 20 سنة هذا الوعد مات، ما وفق إليه. كثير من الناس عنده خطة في التأليف، أثناء التأليف تتبدل الخطة مات. بس هذا الكلام، هذا الإشكال لا يرد مع الشيخ الكليني رحمه الله. لماذا؟ لأنه كتب المقدمة بعد أن أتم الكتاب، ورا ما خلصه شهد بأن الكتاب يحتوي على الآثار الصحيحة. زين، إذن شهادة الشيخ الكليني رحمه الله، هاي خلاصة الوجه الثاني، شهادة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بأنه دون في كتابه الكافي الآثار الصحيحة، ألا يدل هذا على أن كل ما ورد في الكافي صحيح معتبر حجة صادر عن أهل البيت عليهم السلام؟ لأن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى يشهد بذلك، ولكن هذا يرد عليه، يرد عليه بما ذكرناه أكثر من مرة، وهو أن عنوان الصحيح عند المتقدمين يختلف عن عنوان الصحيح عند المتأخرين. عنوان الصحيح عند المتقدمين ما هو؟ هو الرواية التي دلت القرائن على اعتبارها، الرواية التي دلت القرائن على حجيتها، الرواية التي دلت القرائن على الوثوق بها وبمضمونها، فالصحة عند المتقدمين تبعا للقرائن. فقد تكون القرائن التي وصلت إلى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى حج عليه عليكم السلام، ولو اطلعنا عليها، ولو اطلعنا نحن عليها لما أثرت فينا، ولما أفادت الحجية عندنا، ولما نفعت في اعتبار تلك النصوص عندنا. فلا يمكن لنا أن نصفها بمن؟ بالمعتبرة أو بالحجة أو بالصحيحة، لأن المسألة تدور مدار القرائن، والقرائن قد خفيت علينا، القرائن بالنسبة إلينا خفية وليست جلية. هذا معنى الصحة بالنسبة إلى المتقدمين. ويقصد الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عندما قال الآثار الصحيحة، يعني شنو؟ يعني الآثار التي دلت القرائن على صحتها. أقول له شنو ذني القرائن؟ لم يقل لي شيئا، ما وصل لي شنو هاي القرائن، ولا علمني شنو هاي القرائن، ولا وضح لي شنو هاي القرائن، فلا أستطيع أن أحكم بالصحة كما حكم هو. هو علم بالقرائن فحكم بالصحة، شلون أنا أحكم بالصحة ولم أعلم بتلك القرائن؟ ما يصير. خيجيب لي القرائن أدرسها، يجوز أصير وياه أحكم بالصحة، واحتمال ماذا؟ لا أحكم بالصحة لأنني أرى هذه القرائن غير تامة. أما الصحيح في مصطلح المتأخرين هو الصحيح بلحاظ السند، صحيح بلحاظ من؟ بلحاظ السند. والشيخ الكليني رحمه الله تعالى عندما اعترف وأقر بأن الكافي يحتوي على الآثار الصحيحة لا يقصد الصحيح باصطلاح المتأخرين. يعني شنو؟ يعني السند شنو السند؟ يعني السند الكافي أو أسانيد الكافي كلها صحيحة، لا يقصد ذلك قطعا، لأن مصطلح الصحيح بمعنى صحة السند مصطلح متأخر، مصطلح ظهر في زمن السيد أحمد بن طاووس، مصطلح ظهر في زمن العلامة الحلي عليهما الرحمة. الكليني ما يعرف هذا المصطلح أصلا. مصطلح الصحة بمعنى اعتبار السند هذا المصطلح الكليني ما يعرفه، لأن مصطلح حديث مصطلح جديد، وإنما المصطلح القديم الذي عاصره الكليني هو ماذا؟ الصحة بمعنى صحة القرائن. وبما أن القرائن لم تصل إلي فلا يمكن أن أحكم بالصحة أبد، أحكم بالصحة إذا عرضت علي القرائن وأفادت اطمئناني، وبما أن القرائن لم تصل إلي فلا يمكن أن أحكم بالصحة أبدا. واضح إن شاء الله. لذلك قال ويرد عليه أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى لم يقل لا أذكر فيه إلا الآثار الصحيحة، بل قال يحتوي على الآثار الصحيحة، وهذا لا ينافي احتوائه على غيرها. هذا رد جزئي، الرد الجزئي يقول إذا قرأنا عبارة الشيخ الكليني رحمه الله بصورة واضحة فإنه ماذا يقول؟ فإنه يقول أن كتابي فيه آثار صحيحة. يقول هو هذا نحن لا نختلف معه، احتمال 80% صحيح، 50% صحيح، 90% صحيح، احنا شو نريد نثبت؟ كله صحيح. يقول لا توجد عبارة للشيخ الكليني رحمه الله تعالى تدل على أن الكتاب كله صحيح. ونرجع ونقول الصحة بأي معنى عند الكليني؟ بمعنى القرائن وليس بمعنى السند. بعد هو هيك هكذا يرى ان الكليني لم يقل لا اذكر فيه الا يعني حصل ما عنده حصر الاثار الصحيحه بل قال يحتوي على الاثار الصحيحه وهذا لا ينافي احتوائه على غيرها على ان الصحيح هذا المهم هذا الجواب المهم على ان الصحيح في مصطلح القدماء لا يعني خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولا هذا مصطلح المتأخرين بل الخبر الذي يجب العمل به ولو لاقترانه ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلربما نحصل من عندها علم ولربما نحصل من عندها اطمئنان ولربما نحصل من عندها وثوق وبعد ولربما ما نحصل من عندها لا علم ولا اطمئنان ولا وثوق لأن القرائن بما أنها غابت علينا لا نستطيع أن نحكم عليها قال فلربما لا تورث لنا العلم أجل لو كان الكليني رحمه الله تعالى يقول والعمل بآثار الثقات عن الصادقين عليهم السلام لتم ما ذكر ليش؟ لأن مصطلح الوثاقة لم يختلف مصطلح الوثاقة هو نفسه من زمن النبي صلى الله عليه وآله من زمن أئمة المعصومين عليهم السلام من زمن الأقدمين من زمن المتقدمين من زمن المتأخرين من زمن متأخري المتأخرين إلى زماننا مصطلح الثقة لم يتغير معناه يعني الذي لا يكذب فلان ثقة شهادة بيمن شهادة بوثاقتي يعني أنه لا يكذب فلو قال لو قال الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بأنني أخرجت هذه الأحاديث عن طرق الموثقين أو عن طرق الثقات فهذا توثيق لمن؟ توثيق لرجاله شلون علي بن إبراهيم القمي يرى السيد الخوئي رحمه الله تعالى أنه وثق رجاله لأن جاب عنوان ثقة شلون أبو القاسم جعفر ابن قولويه رحمه الله تعالى صاحب كامل الزيارات قيل بأنه قد وثق رجاله لأن جاء بكلمة ثقة جاء بكلمة ثقات وهي كلمة تعني الصادق وغير الكاذب ولم يتغير معناها الكليني رحمه الله تعالى لو جاء بهذه العبارة لو جاء بهذه العبارة فنقول أن رجال الكافي كلهم ثقات أما الذي ضعف فيصير تعارض توثيق وتضعيف أما المجهولين أما المهملين كلهم راح يصيرون ثقات ولكنه لم يستعمل عنوان الثقة العنوان الذي لا نختلف معه في تفسيره وإنما استعمل عنوان الصحة وهو عنوان نختلف معه في تفسيره لأن الصحة في زمانه صحة القرائن والصحة في زماننا صحة السند وقال لأن ذلك شهادة بوثاقة رواة الأحاديث لكنه عبر بالآثار الصحيحة يعني شنو؟ يعني الآثار التي دلت القرائن على صحتها والشهادة بصحة الأحاديث لا تلازم الشهادة بوثاقة الرواة قد تكون رواية ضعيفة من حيث السند صحيحة من حيث القرينة ماكو تعارض ما بينهما ومن هنا نرى أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى بما أن كتاب الكافي لا دليل على صحة جميع رواياته نرى أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى يناقش في بعض روايات الكافي ويرد بعض روايات الكافي من ناحية ضعف السند كما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك عند البحث عن صحة جميع ما في الكتب الأربعة هذا سابقا خو بحثناه واضح جيد الآن عندي فد ملحوظة الشيخ حفظه الله تعالى قال بأن ما ذكره هنا في باب حجية روايات كتاب الكافي قال بأنه نقله عن المحدث النوري رحمه الله تعالى في خاتمة المستدرك وقال أن المحدث النوري ذكر أربع وجوه وقال أنني أنقل وجهين وأعرض عن من؟ وأعرض عن وجهين طبعا المحدث النوري عليه الرحمة والرضوان حسب التتبع ذكر ثلاثة وجوه وليس أربعة. الوجوه الثلاثة التي ذكرها بحثها جدا مطول، تقريبا 50-60-70 صفحة، لأن عدفة اطلاع تام على كل الكتب الحديثية والرجالية، فينقل كل العبائر التي لها دخل بمن؟ التي لها دخل في الموضوع. فالشيخ الأستاذ حفظه الله لما قرأ والكتابة مطولة، فبعض الوجوه الجزئية سواء اعتبرها أنها وجه يعني مستقل، والحال أن الوجوه ثلاثة، وتقسيم المحدث النوري رحمه الله جدا مرتب، الإقراء جدا مرتب. لذلك أنا راح أختصر لك الوجوه الثلاثة، هذا الكلام عوف الآن، أختصر لك الوجوه الثلاثة، لأن ما ذكره المحدث النوري رحمه الله تعالى أكثر بيانا وأقوى حجة مما اختصره الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى. بل قال المحدث النوري رحمه الله تعالى بأنه يمكن الحكم باعتبار روايات كتاب الكافي بوجوه ثلاث. الوجه الأول، ما ذكره علماؤنا وساداتنا ومشايخنا في مدح الكتاب، يقول هذا أول وجه. خلينا نشوف سادات الطائفة، مشايخ الطائفة، علمائنا، فقهائنا، ماذا وصفوا هذا الكتاب؟ شلون وصفوه؟ فيذكر نصوص كثيرة في وصف فقهاء الطائفة علما لكتاب الكافي. أنا أنقل لك نماذج. مثلا قال الشيخ المفيد رحمه الله تعالى وهو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، وقال المحقق الكركي رحمه الله تعالى الذي لم يعمل مثله، يقول مثل كتاب الكافي ماكو. وقال الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمه الله تعالى الذي لم يعمل للإمامية مثله، هاي أوصاف من؟ أوصاف الكافي. وقال الأمين الاسترابادي رأس الفرقة الإخبارية رحمه الله تعالى وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام، مو في الإمامية، في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. وأخيرا قال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى كان أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. يستدل المحدث النوري رحمه الله تعالى بهذه الكلمات لمشايخ الطائفة ولعلماء الطائفة في تعظيم كتاب الكافي، يقول وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن الكتاب ماذا؟ كتاب معتبر. إذا مو كل معتبر بحيث أنه نأخذه من الجلاد إلى الجلاد كما نتعامل مع القرآن الكريم، بس صبغة أن كتاب الكافي معتبر بنسبة عالية 90% 80% 85% 95%، يقول هذا مما لا تنازل عنه، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو كلمات العلماء والفقهاء لشخصية الشيخ الكليني رحمه الله ماذا قالوا فيه. القرينة الأولى ماذا قالوا في الكتاب، والقرينة الثانية ماذا قالوا بمن في الكاتب، ماذا قالوا في المؤلف، ماذا قالوا في المصنف، ماذا قالوا بالشيخ الكليني رحمه الله تعالى. لذلك ننقل البعض أيضا، مثلا نقل ما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى في حق الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، قال: وإنه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. المحدث النوري رحمه الله تعالى يقول: إذا ثبت أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى أوثق الناس وأثبت الناس، إذن مرتبته بالوثاقة، بالوثاقة والثبات، إما مثل محمد بن أبي عمير أو أفضل، مثل صفوان بن يحيى أو أفضل، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي أو أفضل، مثل أصحاب الإجماع 18 الذين أجمعت الطائفة على الانقياد لهم بالفقه والعلم وتصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم أو أفضل. يقول لأن الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى الذي هو ماذا يعتبر؟ رقم واحد في علم الرجال، يقول هو الأوثق والأثبت. ذولاك يقول مراسيلهم، شنو مراسيلهم؟ لأنهم في أعلى درجات الوثاقة وفي أعلى درجات الثبات، حتى مراسيلهم أصبحت كالمسانيد. يقول فلا بد أن يكون الكليني رحمه الله كأولئك، حتى إذا عندنا مراسيل نتعامل وياها مثل من؟ كالمسانيد، لأن علماء الرجال شهدوا بأنه أوثق أهل الحديث، أوثق أهل الحديث وأثبت أهل الحديث. فإن لم يكن كمحمد ابن أبي عمير فهو أفضل منه. فإذا تعاملنا مع محمد ابن أبي عمير وجعلنا مراسيل مسانيد، لازم نتعامل نفس هذا التعامل ويا الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، لأنه ليس قليلا، مو إنسان عادي. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة وهي ما نقله المحدث النوري رحمه الله تعالى عن السيد ابن طاووس، السيد علي رضي الدين ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، في كتابه كشف المحجة، كشف المحجة لثمرة الموجة، وصية كتبها الابن، يوصي وصايا عقائدية أخلاقية، من ضمنها أكو ذكر في الجملة لكتاب الكافي بصورة أو بأخرى. خلاصة ما ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله تعالى مع إضافات من؟ مع إضافات المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه. خلاصته يقول: من المستبعد، هذا اللي ذكرناه فيما سبق بس هنا أكو إضافات مهمة، من المستبعد أن الشيخ الكليني رحمه الله الذي ألف الكافي لم يعرضه على السفراء الأربعة، ومن المستبعد أن الشيعة الذين استنسخوا الكافي ودرسوا الكافي ودرسوا الكافي وانتقوه وأخذوه ورووا عنه لم يسألون السفراء الأربعة، خصوصا هاي القرينة لازم يذكرها الشيخ الإيروان، لابد أن يذكر هاي القرائن بس ما أدري يشتركهم، خصوصا وأن الذين استنسخوا الكافي ثلاثة، هذا اللي وصل لنا، احتمال اللي استنسخوا جد 100-200 ما ندري، بس اللي وصل لنا النسخ اللي وصلت لنا استنسخها ثلاثة، وذول الثلاثة من أكابر علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى، هم خذوا استنسخوه ونشروا بين من؟ ونشروا بين الطائفة. وهؤلاء الثلاثة هم: أول واحد الشيخ محمد ابن أحمد ابن عبد الله ابن قضاعة ابن صفوان ابن مهران الجمال، هذا حفيد من؟ حفيد صفوان الجمال، صاحب الحادثة المعروفة مع الإمام الكاظم عليه السلام وكيف ترك التعامل مع هارون العباس، معروف هذا شيء عبرون عنه، الشيخ الصفواني نسبة إلى جده صفوان. هذا الشيخ، الشيخ الصفواني، ماذا قال عنه الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى؟ فنشوف منزلته، شنو منزلته عند الطائفة. قال النجاشي في ترجمة الصفواني: شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل. شيخ الطائفة قال هذا في زمانه شيخ الطائفة كان. يعني شلون الشيخ الطوسي عندنا ذاك الزمان شيخ الطائفة منه الصفواني. هذا الصفواني من علماء الغيب الصغرى وممن باهل قاضي الموصل. هذا صاحب المباهلة، سامعين بالمباهلة اللي صارت في الغيبة الصغرى، صارت مباهلة بين قاضي الموصل وبين شيخ من الشيعة اللي هو الصفواني في مسألة الإمامة. ورا ثلاثة أيام قاضي الموصل مات، فأصبح الشيخ الصفواني يلقب بشيخ الطائفة لأنه أثبت الإمامة من حيث المباهلة. هذا الشيخ الصفواني هو اللي استنسخ الكافي ونشره، هو اللي أخذ الكافي نسخه أو نشره. إذن شيخ الطائفة في زمانه هو الذي نسخ الكافي. هذا توثيق الكافي لو مو توثيق؟ توثيق. هذا واحد. الشخصية الثانية الذي نسخ الكافي هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني. اللي احنا شو نسميه؟ ابن ابي زينب النعماني. اللي عنده كتاب اسمه الغيبه، وعندنا كتابين بعنوان الغيبه، الغيبه للشيخ الطوسي وكل غيبه للشيخ النعماني. هذا النعماني صاحب الغيبه، هذا هو الذي نسخ كتاب الكافي ونشره. وقد توفي الشيخ النعماني رحمه الله تعالى سنه 360، يعني تقريبا بعد وفاه الشيخ الكليني كم سنه؟ فد 31 سنة بعد وفاة الشيخ الكليني. ماذا قال الشيخ النجاشي في ترجمة النعماني؟ قال: عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث. ورد بغداد 327، يعني كأنما أجد بغداد. من كان الكليني وين؟ في بغداد. اجى على مود ينسخ الكتاب ويروح. ورد بغداد 327، يعني قبل وفاة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى بسنتين، كأنما جاء من أجل أن يلتقي بالشيخ الكليني وبكتابه الكافي. هذا الشيخ العماني رحمه الله تعالى النعماني. أما الثالث، أما الشخص الثالث الذي نسخ الكافي ونشر الكافي هو الشيخ أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن جهم. أعيد: أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن جهم أو الجهم ابن بكير ابن أعين. بكير شو يصير من زرارة؟ أخو زرارة، زرارة ابن أعين، وهذا بكير ابن أعين. فلذلك شو يسمون أبو غالب؟ الزراري، يسموه الزراري. وهذا الرجل توفى سنة 368، وهو ممن نسخ كتاب الكافي، نسخه ونشره. هذا الأخير، الأخير عيفنا عن الصفواني وعيفنا عن النعماني، هذا الأخير عنده صداقة مع الحسين ابن روح، مع الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح النوبختي السفير الثالث للناحية المقدسة. عنده صداقة وياه، بحيث عنده مشكلة ويا زوجته، هو هذا الزراري عنده مشكلة ويا زوجته، فقال له: ألا تسأل صاحب الأمر؟ هاي أنفصل عنها أبقى وياها؟ فدز رقعة، جاوب الإمام: أما ما سألت عن الرجل وزوجه فسيصلح الباري تعالى بينهما. وصدق تراضى، وبعدين وصاد بينهما مودة ورحمة. المحدث النور رحمه الله يقول: هذا يسأل عن مشكلته الخاصة، معقولة ما سأل عن الكافي لما نسخه ووزعه؟ ما سأل الحسين بن روحه؟ القرآن الشيخ ما ذكره، احنا نعاتبه لازم. قلت جاءت من قتل المحدث النور، جاء غير تأخذ بنا القرائن حتى هذا احتمال نصير إخباريين إذا قريناه. فيقول: معقولة يسأل عن زوجته ويبقى وياها، لو ما يبقى وياها ينفصل عنها، لو يرجع لها والإمامها مات برحاب الصدر يجاوب قال لا سوف يصلح البارع عز وجل بينهما، وصدق أصلح الله عز وجل بينهما ورجع للكوفة، كان زعلان من الكوفة راح لبغداد، يعني شارد من زوجته فت مرة من مدينة إلى مدينة، قال لا سوف يرجع. يقول معقولة كتاب الكافي 16,000 حديث ينسخه ويوصل للشيعة وينشره بدون ما يسأل الحسين بن روح اللي هو قاعد وياه دائما صاحبه صديقه، ما يسأل يقول هذا كتاب الكافي شنو قضيته شنو موضوعه هذا الكليني منه ننقل عنه ما ننقل عنه، هل هذا معقول؟ خصوصا مع أن الشيعة كانوا دقيقين بمن في العمل بالروايات والأخبار. ومما يدل على ذلك فالدلالة الأخيرة ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الغيبة بطريقه المتصل عن روح ابن أبي القاسم، يعني ابن من هذا؟ ابن السفير الثالث اسمه روح، يعني روح ابن الحسين ابن روح. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الغيبة ينقل بطريق المتصل عن روح ابن الحسين ابن روح، يقول ابن السفير الثالث ابنه لما عمل محمد بن علي الشلمغاني، طبعا مرة يعبرون عنه الشلمغاني مرة شيء يعبرون عنه ابن أبي العزاقر نفسه لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف قال الشيخ، هاي عندي هدف بنقل هاي الرواية، عندي هدف قوي، قال الشيخ يعني الحسين بن روح اطلبوه إلي لأنظره، هذا مؤلف كتاب ويريد الشيعة يعملون به جيبوا لي نسخة خل أقرأ خل أشوفه، فجاءوا به فقرأ فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم فيما رواه لعنه الله. يقول هذا صحيح الكتاب كله صحيح بس دن الثلاث مواضع كذب بيهن، فيريد يخلط الحق بالباطل يريد يسوي فتنة من خلال دن الثلاثة، فقال لعنه الله فسقط الكتاب على الاعتبار. شنو محل الشاهد عندي؟ محل الشاهد عندي إن الحسين ابن روح هو اللي قال لهم جيبوا لي الكتاب، يعني مو هم قالوا له تعال هذا شنو رأيك بهذا الكتاب تعال شوف لنا اياه، هو لما سمع أن الشلمغاني ألف كتاب بالفقه ومأخوذ من روايات أهل البيت عليهم السلام يريد نشره بين الشيعة هو تصدى، الحسين ابن روح تصدى وقال أعطوني الكتاب أريد أشوف شنو به هذا. فبناء على هذا قرأ وقال هذا كله صحيح بس ثلاث مواضع، فسقط الكتاب عن من؟ على الاعتبار. والحال أنه كتاب قد كتبه منه منحرف مع ذلك قال جيبوه، خب يقدر شي يقول بما أن اللي ألف منحرف عوفوا، فمن باب أولى إذا كتب كتاب مثل الكافي و16 ألف حديث معقولة ما يقول جيبوه خل طالع خل أشوف، يقول هذا مستبعد. لذلك ختام الكلام هذا والقراءة هذه ما ذكره العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه تعقيبا على هذا كله، قال لا دليل على أن الكافي قد عرض على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما عنده دليل، ولكننا نقطع بأنه قد أقره. غيبة صغرى موجودة، خب ليش ما طلعوا ببيان مثل ما طلعوا بيان بأكتاب بكتاب التكليف؟ يقول فلا دليل أن الكتاب قد عرض على الإمام، ماكو دليل أن الإمام قرأ الكتاب من أليفه إلى يائه، ماكو دليل، ولكن هناك دليل أن الإمام قد أقر ما فيه، لأن الإمام ليس في غيبة كبرى وإنما كان في غيبة صغرى، والغيبة الصغرى الباب موجود مفتوح، فلماذا لم يردع ولماذا لم يمنع؟ فإن لم يصدر الإمام المهدي عليه السلام بيان في الرد على الكتاب هذا يدل على أنه قد أقر ما فيه، ولكن هذا الإقرار كما ذكرنا فيما سبق كحجية الأحكام الظاهرية، يعني من يابا أن المصلحة تقتضي أن يعمل به ولا تقتضي المصلحة أن يطرح، والعمل به ليس على نحو الموجب الكلية وإنما على نحو الموجب الجزئية. هاي القرائن كلها موجودة في خاتمة المستدرك، ولكن الشيخ حفظه الله لما نقلها ما نقل بهاي الصورة ولا نقل بهاي الشواهد، لأن كما قلت لك البحث كان جدا متشعب، واضطريت أن أقرأ كل المنشط طلع من عنده هذه النماذج وهذه الشواهد. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.